برنامج مع الحدث بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حيكم مستمعينا الكرام وهذه الحلقة الجديدة من البرنامج التحليلي اليومي مع الحدث، والتي نطرح فيها موضوع التصعيد الصهيوني على غزة وتعامل المقاومة الفلسطينية، ومكان من بيان كتائب القسام التي تصدت للطائرات المعادية بصواريخ أرض جو بصليات من الرصاص. كذلك نتابع ربط هذا المشهد بما يجري في ساحات الوطن المختلفة من مقاومة الاحتلال وحالة المقاومة الشاملة الممتدة من غزة إلى الضفة إلى القدس إلى الداخل المحتل. في هذه الحلقة سيكون معنا الأستاذ عبد الله العقاد الكاتب والمحلل السياسي، وسيكون معنا إن شاء الله تعالى في سياق هذه الحلقة أيضا أبو مجاهد المتحدث الإعلامي باسم لجان المقاومة الشعبية. أرحب الآن بالأستاذ عبد الله العقاد الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ عبد الله السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. تابعتم ربما التصعيد الصهيوني الليلة على غزة وما كان من رد للمقاومة الفلسطينية على ما يبدو في تثبيت للمعادلة التي فرضتها المقاومة الفلسطينية في معارك وجولات سابقة، أنه لا يمكن أن يكون هناك تصعيد للاحتلال إلا أن يجاب هذا التصعيد برد من المقاومة الفلسطينية.
بالتأكيد الكل تابع ما كان من الاحتلال من إجرام ضد المقاومة الباسلة لهذا الاحتلال الغاشم الذي يهرب ويستجير من الرمداء بالنار ويهرب من رجال الضفة الذين آلموه إلاما شديدا ليقتص في وحل غزة ودار غزة. غزة لم تكن فشة غل، غزة قادرة على أن تلجم الاحتلال وتلجئه أن يتجرع قواعد الاشتباك التي رسختها المقاومة عبر مسيرة نضال طويلة ومتواصلة. وبالتالي كانت المقاومة بالأمس قد أجابت على الاحتلال بما أعادته ليقف عند حده في هذه المعركة المتواصلة. كانت رسائل النار واضحة جدا أن المقاومة لا يمكن أن تجعل الاحتلال يريد ترتيب المشهد الميداني كما يريد من خلال افتعال بعض الأمور التي تبرر له أن يصب جام غضبه على المقاومة في غزة. غزة لن تكون هي المكان الذي يفرغ فيه الاحتلال، ولا الضفة الغربية كذلك، لأن الوطن كله أصبح ساحة واحدة بهذه الجبهات المتعددة المتناغمة التي تستطيع أن تقف أمام الاحتلال بكل قوة وجسارة وبسالة، لتقول للاحتلال أن وجودك على هذه الأرض خطأ وخطيئة تتحمل أنت مسؤوليتها. هذا ما تريده المقاومة وهذا ما تفعله المقاومة بالحقيقة.
هل الاحتلال يمكن القول بما تحدثت أنه أصبح حائرا أمام هذا التنوع من العمل المقاوم في ساحات الوطن المختلفة؟
بالتأكيد الاحتلال ضرب في رأسه، وليس أدل على ذلك بما هو واقف عاجز عن تفسير ما حدث في عملية القدس. عملية القدس عملية نوعية، عملية اختراق للعقل السيطرة الصهيوني والوصول إلى أن تفعل المقاومة بالشكل الذي تريد والوقت الذي تريد وبالكيفية التي تريد، ولا زالت المؤسسة الأمنية عاجزة أن تفسر هذا اللغز، وهي تلقي بالاتهام جزافا على غزة، وغزة تعتبر ذلك واجبا، لكنها لم تعطي إجابة واضحة المؤسسة الأمنية من وراء هذا الفعل، هي تلقي جزافا. وبالتالي هذه المعركة أصبحت تجسد حالة كثيرة للاحتلال، حالة تخبط انعكس في سلوك الاحتلال، وهذا التخبط الذي وجدناه بالأمس، وكيف المقاومة أرجعت الاحتلال إلى أن يتجرع حدود قواعد الاشتباك التي تريدها المقاومة بالكيفية التي يريدها الشعب الفلسطيني. وبالتأكيد حالة الحيرة والتخبط أصبحت لا تخفى وبادية بكل المستويات، سواء السياسية التي لا تستطيع أن تلتقط كرة اللهب التي ألقتها المؤسسة الأمنية عندما أشارت أن من يقف وراء الفعل الثوري، ولا سيما العملية الأمنية في القدس غزة، دون إعطاء مبررات ودلائل، غير أنها استحضرت قصة مفبركة ليس لها أي علاقة بالفعل. وبالتالي هذا التخبط وهذا العجز وهذه الحيرة هي التي تريد الاحتلال أن يسلك مسالك خاطئة تعيد المقاومة إليه نوعا من التعقل حتى يبقى على حدود الاشتباك التي تجسدت خلال هذه المعركة المتواصلة مع المقاومة بجهة الاحتلال السابق.
طيب أستاذ عبد الله، كيف يمكن تثبيت هذا المشهد الذي يحرص عليه اليوم الكل الفلسطيني في مجابهة العدو بإرغامه وإشغاله في ساحات الوطن المختلفة، وصولا طبعا إلى معركة حتمية ممتدة لدحر هذا الاحتلال وكسر عن جهته؟
القاعدة الشعبية والحاضنة الشعبية للمقاومة، يجب أن تبقى هذه القاعدة والحاضنة الشعبية مستنفرة ومشاركة، أن تشرك، ولا يكون الفعل الثوري فعلا نخبويا ومحددا بعناصر وأوقات، يجب أن يكون فعلا شعبيا متناغما يشارك فيه الكل في إطار تناغم ثوري متكامل متعاضد يأخذ أشكالا متعددة في مجابهة الاحتلال ومواجهته، ابتداء بالكلمة وليس انتهاء بالصاروخ، الأمر مفتوح. وهذا التناغم وهذا التعاضد هو الذي يجعل الاحتلال في حالة ترقب واستنزاف، وهو ما يسمى التكلفة. إذا ما زادت التكلفة كان الاحتلال قصير عمر. الاحتلال يمتد عمره ولا يستمر طبعا، يمتد عمره بقدر قلة التكلفة. الآن المقاومة أصبحت تكلف هذا الاحتلال وتكلفه كثيرا. وبالتالي زيادة التكلفة هي التي ستوجب الاحتلال أن يعيد قراءة وجوده في المكان الخطأ الذي يسمى فلسطين، لهذا الشعب الذي قيل عنه بلا أرض بلا شعب. وهذه يعني شيء يتنافى تماما مع مع كل الوقائع، مع الحاضر، مع المستقبل، مع التاريخ، مع كل شيء. وبالتالي هذا الأمر يجب أن يكون في إطار زيادة التكلفة من خلال الالتحام الشعبي. الشعب في معركة تفتح المجال لكل إنسان فلسطيني يأخذ موقعه، حتى نتحدث في الوطن وخارج الوطن. نعم.
تحدثت أنت عن الحاضنة الشعبية كأساس لربما تثبيت هذا المشهد المقاوم في ساحات الوطن المختلفة. دور الفصائل الفلسطينية اليوم وإنضاج نموذج مشابه للنموذج المشرف اليوم الذي نعيشه في قطاع غزة في ساحة كساحة الضفة المحتلة، بدأت ربما البنادق تتحد في شمال الضفة، في جنين، في نابلس، في بعض الكتائب والأسماء التي برزت مؤخرا.
تطور الفعل الثوري، حالة شعبية تشترك مع الاحتلال، حالة شعبية هناك يكون بعض الفصائل الفلسطينية التي عبارة عن طلائع للحالة الشعبية والحركة الشعبية. هذه الطلائع الثورية في مرحلة متقدمة تعمل عملية حالة تنسيقية. الحالة التنسيقية التي وجدتها غزة حالة متقدمة جدا. هذه الحالة بدأت تدرس وبدأت يعني خليني أقول لك نوع من التماثل لها في الضفة الغربية. بشكل واضح كانت بالأول أمس حفل التأبين للشهيدين البطلين في جنين واستفاف قوى المقاومة جميعا في التأبين، رسالة وصورة واضحة أن المقاومة في الضفة الغربية تسير يعني مقتدية تماما بما كان في غزة. وبهذه السيرورة التي أوجدتها غزة، المقاومة في غزة، هي ستصبح في الضفة، والضفة بواقعها الجغرافي والديموغرافي ستكون أشد إيلاما على الاحتلال، لاعتبار أن غزة بواقع الجغرافي ونزالها شيئا ما، وإن هي كسرت كل هذه التعقيدات وأصبحت رقما صعبا، الضفة ستكون لو امتلكت ما امتلكته غزة ستكون أعقد على الاحتلال بكثير وكثير جدا، وهذا ما يخشاه الاحتلال. وبالتالي حالة التخاطر الثوري بين النموذج الثوري في غزة وما يحدث في الضفة تجدها حالة مشابهة تماما، لأنك تتحدث أنت عن أن الثورة حالة تراكمية مستمرة، حالة تراكمية تطورية اللي تراكمت فيها المقاومة هي حالة واحدة لا يمكن أن تفصل بين جبهتها. ساحة معركة واحدة، شعب واحد، وجه محتل واحد. نعم الجبهات متعددة لكن التناغم الثوري فيها واضح، التعاضد والتكامل والتطور واضح، شكل غزة ونموذج غزة مستحضر تماما، وهذا ما يعطي الثقة للمقاومة في الضفة، وهي تخطو الخطوات المتوالية والمتتالية للوصول إلى ما تريده، نتيجة أن في عندها نموذج حاضر ومستحضر دائما يقرأ ويدرس ويستفاد منه.
إلى أين تسير هذه الحالة من المشاغلة مع العدو، ربما الاستشراس في كل يوم، وربما نحن قادمون على حكومة يمينية متطرفة تسبق في تصريحاتها بتشديد ربما الإجراءات بحق الفلسطينيين في الضفة في القدس، أيضا الأسرى داخل سجون الاحتلال، والملفات أو الملفات الفلسطينية بمجملها والتعامل معها؟
للحقيقة أنا عندما أتحدث عن الاحتلال لا يمكن أن أميز بين حكومة يمينية وحكومة غير يمينية. الاحتلال كله مجرم. الاحتلال حالة إجرام مستمر. لكن جميل أنه إحنا نركز على هذا التطرف الديني وحالة عناء، حالة عدم قبول الآخر، وهذا ينفع المقاومة لأنه يقطع دابر من يراهن على تسلية مع هذا الإجرام اللي هو الاحتلال، وهذا ما يعطي الفرصة أن يتوحد شعبنا جميعا كله خلف المقاومة كخيارا اوحد، لان ليس هناك من يستمع اليك وليس هناك من يعترف بوجودك كفلسطيني، وبالتالي هنا يقطع دابر التنسيق الامني، وهذا ما يجب ان يكون الان اصبح واجبه ان يقطع وينتهى منه تماما، لانه ضار بكل الوطن الفلسطيني ومؤداه هو ضار بالقضيه الفلسطينيه وبالوجود الفلسطيني من خلال تشعب هذا الاستيطان وتحوله الى غير ذلك. وبالتالي حكومة اليمين المتطرف هي ستعطينا الفرصة نحن الفلسطينيين أن نتوحد جميعا خلف المقاومة ومع المقاومة في هذا المعركة. هذا السلوك الصهيوني إلى أين يؤدي؟ يؤدي إلى حل التحالف شامل في الساحة الوطنية الفلسطينية في القدس قلبها وفي الضفة الغربية وفي العمق الفلسطيني 48 وفي قطاع غزة. هذا ما سيكون نتيجة هذا العناء الصهيوني والإرهاب الصهيوني المنقطع النظير، والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمضي حالة التعايش مع هذا الاحتلال. الاحتلال حالة مجرمة لا يمكن التعايش معها، وبالتالي اليمين المتطرف يقطع إمكانية الترويج للتعايش مع هذا الاحتلال، وبالتالي نحن نسير نحو معركة كبيرة جدا يشارك فيها الكل الفلسطيني لإنهاء هذا الاحتلال البشع، لأنه إحنا ما نتكلم عن حالة فأرية بيننا وبين الاحتلال، نحن نتكلم عن حالة ثورية تكنس الاحتلال، لأنه كنس الاحتلال هو الواجب وهو ما يتطلع إليه الفلسطيني بعد أن انتزع حقه بالمقاومة في كل الساحة والجغرافيا الفلسطينية.
شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله العقاد الكاتب والمحلل السياسي. يرحب الآن بالأستاذ محمد البريم أبو مجاهد مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين. أبو مجاهد السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله. يعني الاحتلال يتغول في ساحات الوطن المختلفة، آخرها التصعيد في قطاع غزة ورد المقاومة الفلسطينية على هذا العدوان.
بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لشعبنا الفلسطيني العظيم، التحية لكل الشهداء الذين ارتقوا على طريق فلسطين وعلى طريق القدس. نحن نعتبر أن العدوان الصهيوني الذي جرى بالأمس وجرى من قبله على أبناء شعبنا وعلى مقاومتنا وعلى مقدرات المقاومة الفلسطينية، محاولة من قبل الاحتلال لتغيير معادلات ثبتتها المقاومة الفلسطينية على مدار معاركها مع هذا العدو الصهيوني. بالأمس المقاومة الفلسطينية أرسلت رسالة قوية للاحتلال من خلال أدائها في التصدي لطيران العدو عبر استخدام آليات تتعلق بضرب مضادات أرجو وقد استخدمتها من قبل، ولكن إرسال رسالة قوية للاحتلال على أن المقاومة في حالة استنفار على أعلى درجة الاستنفار وأنها جاهزة إذا استمر هذا العدوان من قبل العدو الصهيوني على الرأس، وأن سيدات المواقع لن يمر مرور الكرام سيكون بمقابله ثمن، وأن مقدرات ومواقع المقاومة الفلسطينية لا يمكن أن تكون يعني أداة للعبث لدى الحكومة الصهيونية التي تعتبر طور التشكيل. وبالتالي نحن نعتبر أن المقاومة الفلسطينية اليوم ثبتت معادلات تتعلق بمعادلات أرسلتها خلال الفترة الماضية، ونحن هذا الرد من قبل الكتاب القسام والمقاومة الفلسطينية الذي استطاعت هذه المقاومة أن تفرضه على الاحتلال وجعلته ينتفع خلال هذا العدوان الأخير الذي جرى على أبناء شعبنا ويتراجع. ولاحظ أن الإعلام العبري هو أن الحرب الإسرائيلية قالت أن دخول المقاومة الفلسطينية على الخط بهذا الحجم والقوة وبهذه القوة بهذا التهديد يعني أننا بتنا على أعتاب ربما يعني معركة ربما بالنسبة للاحتلال. حكمة المقاومة وقدرتها على المبادرة بالفعل جعلت هذا الاحتلال يتراجع أمام ضربات المقاومة وأمام التصدي لطيران العدو الذي ضرب مواقع المقاومة الفلسطينية بفجر هذا اليوم.
هل بات الاحتلال يمكن القول أنه بات الاحتلال يحسب ألف حساب لدخوله معركة مع المقاومة التي تعيش حالة من التنسيق بفصائلها المختلفة خص ساحة قطاع غزة، خص أنه الاحتلال كان يرد على ربما رد المقاومة الفلسطينية؟ اليوم المقاومة تعلن وبشكل واضح أنها ضربت صواريخ أرض جو على طائرات الاحتلال، وطائرات الاحتلال لم تعد تهاجم مواقع المقاومة وما بعد هذه الحادثة.
يعني بالتأكيد المقاومة تريد أن تقول للاحتلال أن أي عدوان على هذه المواقع سيكون بمقابله ثمن. طبيعة هذا الثمن وآلية هذا الثمن وكيف سيكون، هل سيكون بمضادات أرضية أرض جو أو غيرها، هذا الأمر بالتأكيد المقاومة الفلسطينية أرفض دعائمه من خلال هذا الرد الذي جرى فجر هذا اليوم. وبالتالي نحن أمام مرحلة جديدة نقول فيها للاحتلال أنه ولا العصر أو الوقت الذي يستطيع فيه الاحتلال أن يضرب فيه في مواقع المقاومة مقدرات المقاومة أو أي عمل يتعلق بهذه المقاومة في قطاع غزة دون ما أن يكون هناك رد من قبل المقاومة. رسالة المقاومة كانت قوية وقوية جدا، سيحسب لها العدو ألف حساب في المرات السابقة، ونحن على يقين بأن حالة التنسيق ما بين كل قوى وأذرع المقاومة العسكرية قد أنتج هذا الموقف لدى قيادة المقاومة لفرض وقائع جديدة على الأرض لعدم تغول الاحتلال أكثر على أبناء شعبنا وعلى أبناء مقاومتنا وعلى مقدرات مقاومتنا ومواقعها.
هل يتطور المشهد أبو مجاهد بعد ذلك في طبيعة الرد على مثل هذه الاستهدافات بشكل آخر أو بسؤال آخر؟ هل هناك خطوط حمراء وضعتها المقاومة الفلسطينية من الممكن أن تصعد المشهد في مرات سابقة أو مرات قادمة؟ عفوا.
بالتأكيد لعل العبر في هذا الموضوع أن المقاومة كما قلت تبنت إطلاقها لهذه الصواريخ المضادة للطيران، وبالتالي هذا يحمل في طياته أن المقاومة جاهزة لكل الاحتمالات. هذه المرة استخدمت هذه الطريقة والوسيلة لردع هذا الاحتلال بينما تمتلك أدوات أخرى تستطيع أن تفرضها على أرض الميدان لإرباك ساحة الاحتلال وانكفائه عن مواطنة عدوانه على أبناء شعبنا.
ماذا عن الخطوط الحمراء التي يمكن الحديث عنها وضعتها المقاومة الفلسطينية، وضعتها الغرفة المشتركة وحالة التنسيق الدائم ما بينكم؟ إذا ما تجاوزها الاحتلال من الممكن أن تتصاعد يعني طبيعة الرد المقاومة؟ تحدث عن المقاومة في غزة.
بالتأكيد حالة العدوان والتصعيد الذي جرى بالأمس من قبل العدو الصهيوني واستمر حتى فجر هذا اليوم، وحالة الاستنفار الموجودة لدى المقاومة الفلسطينية على كافة أذرعها وفصائلها، وحالة التنسيق عالية المستوى التي كانت موجودة ما بين أذرع المقاومة العسكرية بفجر هذا اليوم، أكدت وأوصلت رسالة إلى هذا العدو الصهيوني أن المقاومة الفلسطينية ربما لديها استنفار له ما بعده على صعيد عمل المقاومة. الخطوط الحمراء تتعلق أيضا ب أن أي استهداف في مواقع المقاومة ومقدراتها، وأن أي استهداف يتعلق ب يعني حالة الهدوء المرتق أو الهدوء الحذر الموجود في قطاع غزة سيكون لها ثمن بالنسبة للمقاومة الفلسطينية، وبالتالي هذا هو الخط الأحمر الذي لا يمكن للمقاومة أن تسمح به أن يعيث الاحتلال في هذه المقاومة، أو عفوا أن يعيث الاحتلال في مواقع المقاومة الفلسطينية بعبر حممه التي أطلقها عبر صواريخه، أن يكون الأمر كذلك دون ما أن يكون هناك رد. لقد ردت المقاومة بطريقتها، والمقاومة قالت في نفس الوقت أنها لديها طرق أخرى للرد على عدوان الاحتلال، وتدنيها أننا لا نخشى من وقائع يريد الاحتلال فرضها علينا، بينما نبادر بالفعل الميداني لكي ينكفى هذا الاحتلال، وهذا ما جرى حقيقة. انكفى الاحتلال وتراجع فورا بعد تبني كتائب الشهيد عز الدين قسام لإطلاق صاروخ أرض جو على أحد الطيران، على أحد طائراته التي اقتحمت أجواء قطاع غزة. وهذا يدل على أن المقاومة الفلسطينية تبادر بالفعل وتوفق هذا الفعل الميداني، وتقول أن أي أمر أو أي تجاوز للخطوط الحمراء سيكون بمقابله ثمن. وهذا يأتي نتيجة لتقدير موقف مهم لدى قيادة الغرفة المشتركة وقيادة المقاومة الفلسطينية لطبيعة ظروف الميدان، وكيف يمكن أن تتصرف في حال أي عدوان على شعبنا أو على مواقع ومقدرات المقاومة.
طيب أبو مجاهد، الاحتلال يستعد خلال الأيام القادمة ربما في 18 من الشهر الجاري لأوسع حملة من الاقتحامات بتنسيق كامل مع شرطة الاحتلال ليزيد فيها أعداد المقتحمين، أوقات الاقتحامات وكذلك الحرية في التنقل والتجول وأداء الطقوس التلمودية داخل المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس فيما يعرف بعيد الحنوكة. كيف تراقب المقاومة الفلسطينية اليوم هذا المشهد المتصاعد في مدينة القدس المحتلة وكذا في ساحة الضفة المحتلة ومكان من إعدام الشهيد عمار مفلح قبل يومين؟
حقيقة هناك حالة شعبية وجماهيرية وأيضا حالة مقاومة موحدة برؤيتها إزاء هذا العدوان المتواصل على أبناء شعبنا الفلسطيني، وتحديدا ما جرى من إعدام ممنهج وأمام مرأة العالم مع الشهيد مفلح، ومن غير ومن قبلها مجازر يقترب في الاحتلال بحق أبناء شعبنا في الضفة. بالتأكيد حالة الفعل المقاوم تصعب في الضفة الغربية المحتلة ردا على عدوان هذا الاحتلال. ما يجري في باحات المسجد الأقصى المبارك وما يجري حقيقة من التقسيم الزماني والمكاني ومحاولة الاحتلال فرض وقائع جديدة على أرض المدينة المقدسة هناك، هذا يتطلب أن يكون هناك رد على هذه الفعاليات من قبل كل القطاعات شعبنا وكل من له علاقة أو ذي علاقة بالمسجد الأقصى المبارك، وأيضا من قبل مقاومتنا. ونحن نؤكد اليوم أن مقاومتنا بالتأكيد سيكون لها مقالتها ردا على هذا العدوان وردا على التدارس خطط ممنهجة من قبل من كثير وغيره والمؤسسات الصهيونية الاقتحامات ومنهجها ضد المسجد الأقصى المبارك. هذا سيكون له ما بعده بإذن الله عز وجل خلال الفترة المقبلة. لن تسمح المقاومة كما قلنا بتغيير قواعد الاشتباك. هذه المقاومة تقول للاحتلال أنها على عقبة الاستعداد، وما جرى اليوم وما جرى صباح هذا اليوم أو فجر هذا اليوم بالتأكيد يحمل في طياته أيضا رسالة إلى هذا العدو أن المقاومة مستنفرة وجاهزة للتصدي وخوض معركة الكرامة والعزة دفاعا عن أقصاها أيضا ودفاعا عن أهلنا وأبناء شعبنا هناك في الضفة الغربية المحتلة. ولن تسمح هذه المقاومة باستمرار هذه المجازر التي تقترف بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية المحتلة. وبالتالي رسائل المقاومة متعددة من خلال ما أطلق من قبل قيادة المقاومة وبقرار قيادة المقاومة من قبل هذا الصاروخ الذي سيكون له ما بعده. هذه المقاومة تريد أن ترسل رسالة قوية للاحتلال، وأعتقد يقينا أنها وصلت إلى قيادة هذا العدو، وبالتالي أي تصعيد قادم سيحمل في طياته الجديد بالنسبة لأوراق المقاومة وكيفية استخدام أدواتها على المستوى الميداني. ما يجري في الضفة وما يجري في القدس ليس منع ما يجري في قطاع غزة، كلنا اليوم وحدة واحدة. وما رسخته معركة سيف القدس من دلالات واضحة ووقائع تتعلق بظروف الميدان وتتعلق باستراتيجية المقاومة في الرد على العدوان على شعبنا، نحن متمسكون بها. ونحن نؤكد أننا سنقوم وسقوم المقاومة بأي فعل يستوجب عليها أن تكون في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.
شكرا جزيلا لك أستاذ محمد البريم أبو مجاهد مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة الشعبية. شكرا موصول مرة أخرى للأستاذ عبد الله العقاد الكاتب والمحلل السياسي. أشكر الفريق العامل المتابع معنا محمود أبو عمشة حسن سمور. هذه تحياتي محمد صالح. دمتم بعز. السلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج